كان البحث في حجية الظواهر القرآنية، قلنا أن الإخوانيين استدلوا على عدم الحجيات بدليلين. الدليل الأول التمسك بظاهر آية مباركات وردت في سورة آل عمران، هو الذي أنزل إليك الحميد الكتاب في آيات المحكمات وأخرى المتشابهات، والتي في هذه الآيات نهي عن اتباع المتشابه، فدعي أن المتشابه يشمل كل آية يكون في مدلولها احتمالان، سواء كان الاحتمالان متساويين أو كان أحدهما أظهر وأرجح من الآخر. فإطلاق المتشابه يشمل الظواهر القرآنية أيضا، والآيات تنهى عن اتباع ذلك، فتكون مثلا إرشادا إلى عدم حجية الظهورات وآيات كونها متشابهة أيضا. قال الاستدلال، قلنا أن الأصوليين اعترضوا عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول الإشكال العقلي، أن هذه الآيات غايتها شمول المتشابه بإطلاقه فيها للظواهر القرآنية، فهذا بنفسه إطلاق وظهور قرآني، فيلزم من حجيتها في إثبات عدم حجية الظواهر القرآنية عدم حجية نفسها، يلزم من ثبوت الحجية لها عدم ثبوت الحجية، وكل شيء يلزم من ثبوته عدمه يكون محالا. هذا الإشكال وهذه المناقشة من قبل الأصوليين اتضح مما سبق مفصلا أنها غير واردة على الأقوانيين، فإنه أولا بعد التحليل اتضح أن المحذور ليس محذور استلزام وجود الشيء لعدمه الذي هو تناقض المحذور، ليس المحذور استلزام النقيض والتناقض، وإنما المحذور الموجود في هذه الآيات النبوية، فإن مصاب الآية التعبد بعدم الحجية، والتعبد بعدم الحجية مع حجية شخص هذا الحضور واقعان يمكن أن يجتمعا، ليس أحدهما نقيض الآخر، عدم الحجية تعبدان والحجية واقعان يجتمعان، لأن الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، الحكم التعبدي مع الحكم الواقعي المناقض معه، رأينا فيما سبق يمكن أن يجتمعا. يمكن أن يكون هذه الآيات إطلاقها وظهورها حجة واقعة، لكن في نفس الوقت الظهور القرآني ليس حجة تعبدان، يعني مصادها يكون ثابتا لا تناقض بين الأمرين. نعم هناك لغوية، فإن جعل الحجية لهذا الظهور القرآني واقعا الذي يكون مصادره التعبد بعدم حجية نفسه، هذا يكون لغوا في نفسه، جعله لهذه الحجية الواقعية لا يمكن أن يصل إلى المكلف، والحجية إنما تجعل واقعا أن يصل إلى المكلف ينزل ويحرر. فحجية واقعية نتيجتها التعبد بعدمها لغو جعلها، فالإشكال إشكال لغوية لا إشكال التناقض كما هو ظاهر التعبيرات المشهورة. هذا أولا. وثانيا أن هذا الإشكال أساسا غير وارد، لأن غاية ما يلزم أن يكون إطلاق الآية لنفسها محالا، حجية إطلاق الآية أشياء لنفسها لنفسي حيث أنها تشمل نفسها إذا كانت قضية حقيقية، هذا الإطلاق يكون حجيته مستلزما لعدم حجيته. أما إطلاق الآية لسائر الظهورات القرآنية لا محذورة في بقاء ذات الإطلاق على الحجية، ولا يلزم من بقاء ذات الإطلاق على الحجية محظور، فالآية فيها إطلاق لكل ظهور ظهور قرآني، ومن جملة الظهورات نفس هذا الإطلاق القرآني، فله إطلاق لنفسه، هذا الإطلاق لو كان حجة لزم منه عدم الحجية، هذا الإطلاق يسقط، عن الحجية أو ينتفي أصلا دلالتان، فلا ينعقد هذا الإطلاق، خصوصا إذا قلنا بأن القضية خارجية. إلا لو قيل بالملازمة وتنقيح المناخ وعدم احتمال الفرق بين ظهور القرآني وهذا الظهور القرآني، ومثل هذه الملازمة من أين تدعيها في حق الله سبحانه وتعالى؟ لعل الله كان، لعل الشارع يريد قد جعل الحجية لشخص هذا الإطلاق لكي يردع بذلك عن حجية سائر الظهورات القرآنية، لكي لا يقع المكلفين في مخالفة الواقع بالرجوع بالاستقلال في الرجوع إلى سائر الظهورات القرآنية. فهذا شخص هذا الظهور يمكن أن يكون حجة واقعا وسائر الظهورات القرآنية لا تكون حجة واقعا. إذن فلا ملازمة بين عدم حجية تلك الظهورات وحجية وعدم حجية هذا الظهور. إذن فإذا كانت القضية خارجية أو رقية لطفها له كما قلنا، إذن فهذا الإطلاق يصدر إما ذاتاً أو حجيتان باعتبار النهوية. أما إطلاقها لسائر الآيات والظهورات القرآنية لا محذورة في مقائل هذا الإطلاق على الحجية الخارجة. هذا حاصل التعليق ونتيجة التعليق المنتهي إليه على المناقشة الأولى من قبل الأصوليين لهذا الاستدلال الأحوالي. المناقشة الثانية التي ذكرها الأصوليون قالوا أن هذه الآية أساسا لا إطلاق لها، لا تشمل الظواهر المراد بالمتشابه فيها، المراد بالمتشابه خصوص المجمل لا الأعم من المجمل والظاهر، لأن المراد بالمتشابه ذلك اللفظ الذي يكون له معنيان متشابهان متساويان من حيث الدلالة، دلالة اللفظ عليه كلا المعنيين مناسبان مع اللفظ، فيكون هناك تشابه وإجمال بين المعنيين. وأما الظهورات فهي وإن كان يحتمل فيها معنى ثاني خلاف الظاهر، لكن هذا معنى مرجوح بالنسبة إلى المعنى الظاهر، ظاهره هو المعنى الظاهر. وأما الخلاف الظاهر مثلاً المطلق ظاهره الإطلاق، العموم ظاهره العموم، اللفظ ظاهر بمعناه الحقيقي، فإرادة خلافه وإن كان ممكناً ومحتملاً ثبوتاً لكن باحتمال مرجوح، وهذا لا يجعله مصداقاً للمتشابه. المتشابه لا يضبط على موارد الظهور، فلا تكون في الآية دلالة وإطلاق للظواهر القرآنية تختص بالمتشابهات بمعنى المجملات. هذا الكلام الذي هذه المناقشة أيضا بهذه الصيغة لا يمكن المساعدة عليها، بمعنى أن ما يدعيه الأصوليون من أن الآية لا تشمل الظواهر القرآنية لا صحيح، لكن تعليلهم لذلك بأن المتشابه لا يشمل يختص بخصوص المجمل المراد بالمتشابه اللفظ الذي يكون له معنيان متساويان من حيث القرب إلى الله وإلى الدلالة. إرادة الإجمال من المتشابه على الذي ذكره الأصوليون في مقام التعليل في هذه المناقشة هذا لا يمكن قبوله. ظاهر كلام الأصوليين في هذه المناقشة أنهم يريدون دعوى اختصاص الآية المباركة، اختصاص المتشابه في الآية المباركة باللفظ المجمل، يعني اللفظ الذي يكون له معنيان متساويان من حيث النسبة إلى الدلالة إلى دلالة الله، أي المجمل مفهوما والمتشابه مفهوما ومعنى. وإرادة المجمل المفهوم والمتشابه المفهوم باللفظة المتشابه في هذه الإرادة بعيدة جدا لحدود آراء في نفس الآية على عدم صحة هذا المعنى. هناك عدة قرائن في هذه الآية تدل على أن المراد بالمتشابه لا يمكن أن يكون في هذه الآية المجمل مفهوما، يعني اللفظ الذي يكون بإزائه معنيان وكلاهما على حد واحد باللفظ كالمشترك مثلا أو المجال المشهور أو نحو هذه الموارد. وتغيير المجبلة الدائرة بين الإرادة مع الإرادة، لأنه وهذه القرائن أهمها قرينتان. القرينة الأولى في الآية على عدم إرادة هذا المعنى للإشادة، وهو المجمل المفهومي أن الآية أخرى تقول الذين يوجد في الآيات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يتبعون ما تشابه، التعبير ليتبعون هذا لا يمثل المراد بالمتشابه المجمل مفهوما، لأن المجمل مفهوما الذي يكون كل من المعنيين محتملا بنسبة واحدة لا يكون له معنى معين لكي يصح إطلاق الاتباع. يتبعون ما تشابه، الاتباع إنما يصح المعنى الذي يكون ظاهرا، الظاهر والمدلول المتعين هو الذي يصح أن يقال يتبعه الإنسان. أما المجمل حيث لا تعين ويوجد تردد بين المعنيين فلا يوجد شيء معين لكي يصح أن يقال يتبعون ما تشابه، يتبعون أي شيء. فيتبعون ظاهر في أن هذا الذي يتبعونه متعين، وهذا يناسب وأن يكون المراد المتشابه ما يكون له معنى متعين ومعنى مشابهات بحيث يصلح اتباعه. وأما المعنيان المترددان الذي يتردد اللفظ بينهما أو الأكثر من معنيين هناك الاتباع يكون في نحو من المجال والعناية. والقريبة الثانية ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويله هذا الذي يتبع يؤول، هذا أيضا دليل على أن ذات المتشابه له معنى ظاهر حيث يوجد له ظاهر ويوجد له تأويل. إذن فلا يمكن أن يراد من المتشابه ما لا يكون ظاهرا، ما يكون مجملا مفهوما، فإن المجمل المفهوم حينئذ لا يكون أحد المعنيين تأويلا للآخر. إنما يصح إطلاق التأويل إذا كان هناك معنى ظاهر، وأما إذا لم يكن معنى ظاهر فلا تأويل. هذا أيضا قرينة أخرى على أنه المتشابه لا يمكن أن يراد به المتشابه المفهوم ومعنى المجمل المردد بين معنيين على حد واحد. إذن لا يسمى تأويل، التأويل يسمى بلحاظ الاعتبار الظاهر، الظاهر والتأويل هذان متقابلان، التأويل لا يضاف إلى الواقع إنما يضاف إلى ما هو ظاهر له، ففي خلاف الواقع لا تأويل. إذن فلا بد وأن نفسر كلمة المتشابه في الآية. وكذلك القرينة الثالثة نفس ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة أيضا قرينة على هذا المعنى، فإن هذا معنى أن هناك شيء من المخالفة ومن المشابهة من قبل هؤلاء الذين يتبعون، وأنه لولا هذا العمل كان اللفظ ليس فيه فتنة وليس فيه انتباه، وهذا أيضا يناسب مع الظاهر لا المجمل الذي ليس له أي معنى معين. حتى لو لا يريد الإنسان الفتنة على رجل لا يكون هناك معنى معين، فلا يكون هناك، فيبقى التحيل ثابتا هناك، الافتتان والتحيل والتشكيك في المجمل ثابت لكل انسان، يحتاج الى ان ياتي شخص ويحصل الفتنه والافساد والفساد حتى يكون في هناك تاويل واشتباه وتردد. المجمل المفهومي كل العرف اذا يتوقف فيه ويشوف ولا يدري اي معنى هو الذي بخلاف اللفظ الذي يكون فيه معنى ظاهر ويكون فيه معنى خلاف ظاهر، فياتي هذا الذي في قلبه زيغ ويبرز المعنى الخلاف ظاهر ليشوش على الاذهان، على اذهان الناس، ويلقي شبهات في قبال ذاك الظاهر، بحيث لولا هذا الابتغاء ولولا هذا العمل الذي يكون به من في قلبه زيغ لما كان يقع العرف في هذا التشويش والانتباه. هذا الذي يناسب ان يكون المراد من المتشابه ما يكون له ظهور في نفسه، لانه من اول الامر مجمل ويوجد فيه تشابه مفهومي بحيث لا مفهوم معين للايه. اذا فبهذه القرائن إذا كان المعنيان عرفا من المجمل المفهومين فحينئذ كل من الواجب يحتمله العرف ويمكن يحتمل أن يكون هو المراد. فليس هذا من استغاء الستة من في قلبه زيغون، بل الآية من أول الأمر صالحة لكل من المعنيين، فلا يمكن أن يسند إلى هذا الذي يريد أن يدخل النار ويريد أن يثير الغبار ويثير التشويش في أذهان الناس. هذه القرائن الثلاثة تدل على أن المتشابه في الآية لا بد أن يراد به معنى يناسب مع الظهور، يعني يشمل الظهور. إذن فماذا يراد من المتشابه؟ فهل يكون المراد من المتشابه الظهورات القرآنية، وأن الظهورات القرآنية ليست بحجة كما يريد الأحزاب؟ هنا من أجل أن نصحح هذه المناقشة التي بينها الأصوليون بحيث نقبل مدعاهم بأن الآية لا يشمل الظواهر، لكن مع في نفس الوقت لا نحمل المتشابه في الآية على المتشابه المفهومي، ونفسر الآية بتفسير معقول، وأن نلتفت إلى وجود شكل آخر من التشابه نسميه بالتشابه المصداقي، بمعنى أن بعض الآيات القرآنية لها معاني ظاهرة معاني من ناحية المعنى والمفهوم لا تشابه فيها، مفهوم اللفظ واضح، لكن ذلك المفهوم مصاديقه المتعارفة والمعروفة لدى الناس، هذه المصاديق لا يمكن أن تنطبق مع مراد الآية واقعا، وإنما ما يناسب مع المراد المصاديق غير المعروفة. المفهوم متعين لا أجمل فيه، لكن يوجد لبس واشتباه أو تشويش أو إمكان للتشويش في المصداق من قبيل الآيات التي واردة في بعض الأوصاف في الباري تعالى أو في عالم الغيب أو في حق مثلا عالم الخلقاء مبدأ الخلقاء منتهى الخلقاء، فكان الآيات التي تدل على وجود عرش لله سبحانه وتعالى، كرسي لله استوى على العرش، وسع كرسيه السماوات والأرض، يد الله فوق أيديهم، هذه الآيات التي مدلولها مفهومها لا إجمال فيه، كلمة اليد ليست من المجملات المفهومة، الكرسي ليس من المجمل المفهومة، العرش ليس من المجمل المفهومة، لكن المصاديق المتعارفة أقول المصاديق المحسوسة لهذه المصادين مصاديق غير قابلة في حق الله سبحانه وتعالى، لا يعقل أن يكون هناك كرسي حسي مثلا يجلس عليه الله، أو يد بهذا المعنى مثلا الظاهر لليد الله سبحانه وتعالى، أو عاش، أو مثلا ستة أيام التي خلقت السماوات والأرض، لا يمكن أن يوازيه هذا اليوم الحسي بمعنى خروج الليل والنهار ونحو ذلك. آيات التي فيها هذه الخصوصيات كثيرة، فيأتي هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ويحاولون أن يأخذوا هذه الآيات ومن خلالها يثير التشويش في معتقدات الناس، وأن هؤلاء مثلا يعتقدون بأن الله جسم وأن الله يجلس على الكرسي أو أن الله له جد، وهكذا كلمات من مال الطبيب. يعني المصادر المراد ليس مشكوك، المراد واضح، وهو الآية من يريد أنه معنى اليد، خصوصا إذا قلنا أن اليد معناه اللغوي أوسع من هذا اليد، كله رمز إلى ما فيه قدرة وقوة. غاية الأمر هذا المعنى الظاهر، حيث أن مصداقه العرفي هذه المصادر التي لا يمكن أن تنطبق على الله سبحانه وتعالى، فقد يحصل هناك تأويل لدى بعض الناس، يوجد مجال للتأويل لا بالمعنى بل في التطبيق، ما يسمى بالتطبيق، تطبيق المفهوم على المصداق، حينئذ يوجد فيه مجال للشك والإجمال، وهذا الشك والإجمال ليس إجمالا بالمفهوم، ليس تشابها في المفهوم، تشابه في التطبيق. هذا المفهوم يأتي ويطبقه الإنسان الذي في قلبه زيغ ومرض، يطبقه على المعاني التي لا يعقل في حقنا، فيوجد تشويش أو يحق ينتهي إلى مذاهب فاشلة التي مذاهب المشبهة وغيرهم من المذاهب التي كانت، وبعض أصحاب الديانات الأخرى التي كانت الذين كانوا يترصدون بالقرآن الكريم وبالنبي ليرسلون لنا واحنا يبرزون بعض التناقضات وبعض الأمور غير المعقولات في بعض الآيات القرآنية بقصد إبطال الآيات القرآنية وإبطال صدق النبي ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن الكريم. مثل هذه التأويلات يكون هو المراد من هذه الآيات. أولئك الذين في قلوبهم زيغ يأتون ويتبعون المتشابه يتبعون نفس المعنى لأنه يغير المعنى لكن يطبقونه على المصادق الظاهرة العرفية البسيطة في نظر العرف السادات ومرحلة المصداق ليست مربوطة بالمفهوم. فعندما يجدون التشويش من ناحية تشابه المصادق لا من ناحية تشابه المعاني. إذن فلا بد وأن يكون المراد من التشابه في هذه الآية التشابه المصداقي التشابه المفهومي. وهذا يكون بحسب الحقيقة جوابا فنيا في ذلك بهذا البيان بأن يقال أن هذه الآية تنهى عن الاتباع المتشابه عن الاتباع المتشابه في الحال المصداق لا في الحال المفهوم. لا تريد أن تقول أن الظاهر ليس بحجة يعني دلالة الذات على مفهومه اللغوي وإرادة المتكلم بهذا المعنى اللغوي ليس بحجة لا حجة. قال الأمر هذا في مقام تعقلهم الوجداني لدى الإنسان وفي مقام تطبيقه أو تقريبه إلى الذهن قد يكون بعض الآيات بعض مصادقها فيه تشابه وفيه لبس واشتباه. فهؤلاء الذين يأتون ويطبقونه على المصادق المنتبسات أو التي لا يقبل في حق الله سبحانه وتعالى هذا العمل غير صحيح. فالنهي عن هذا العمل هذا النحو من العمل الذي كان يقوم به بعض أهل الكتاب بعض الأعداء الإسلام لقد قام به أيضا بعض المحتفين. فإن هناك كتاب صدر قبل سنين على ما أحسن أكثر من 20 تحت عنوان نقد الفكر الديني كتاب صادق العظم على مؤلفه من المشيعيين أو من المنحرفين من الشيوعيين الماركسيين البوزانيين ألف هذا الكتاب. ومن يقرأ هذا الكتاب تحت عنوان نقد الفكر الديني كله من يقرأ هذا الكتاب يجد أنه مصداق لهذا المعنى الذي نذكره لأنه يأخذ الآيات التي فيها هذا الانتباط المصداقي ويحاول أن يبرز هذه الانتباطات المصداقية كدليل على التناقض في القرآن الكريم تحت عنوان تناقضات القرآن الكريم وأن الآيات القرآنية فيها تناقضات. وفي مقام بيان التناقضات يستعين بهذه المتشابهات المصداقية وإلا تناقض مفهومي لا يوجد في القرآن لا يمكن أن يبرز مثال التناقضات. أكثر ما يثيره مصادق لنفس هذا المعنى. ويبدو أن هذا العمل كان موجودا داخل وقت عمل أهل الكتاب والأعداء الإسلام في زمن النبي أيضا كانوا يحاولون أن بل يترصدون مثل هذه الآيات ومن خلالها يجدون تشكيكات لأن هذه هي التي أيضا يراسل مع التشكيك يجب التشكيك في ذلك الطرف المقابل لأن الذهن العرفي بسذاجته وبساطته يطبق هذه المصادق على هذه المصادق التي يألفها ويأنس بها وهي مصادق إما صريحان أو بعض بعد تأمل لا تناسب الله سبحانه وتعالى لا تناسب مع المعتقدات والتوحيد وأصول العقيدة فحين يحصل هناك تناقض أو يحصل تشويش من خلال إثارة هذه التناقضات هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ وما لا يبتغون الفتنة. وهذا هو معنى الفتنة الفتنة أي إلقاء الشبهات وإلقاء التشكيك في أذهان الناس في صحة النبوة وصحة الرسالة وصحة ما في القرآن الكريم. إذن فالمراد بالمتشابه هنا هذا المعنى لا ينبغي التشكيك في أنه يراد به هذا المعنى. أي شيء نورد الآية أي شيء الآية نورد إلا ما كان يصنعه علماء اليهود وأعداء الإسلام في قبال المسلمين ويلقون الشبهات نورد الآية إذن وهذا الذي فعله هذا المتأخر هذا المنحرف الماركسي الملحد المتأخر المحدد ذاك ملحد قديم وهذا ملحد ذاك المورد أيضا نفسه هذا المورد ليس شيء آخر. نعم ليش؟ شاعر لأن تلك الآيات المحكمة ليس فيها حتى من ناحية المصداق أي لطف فهي محكمة بينة واضحة مفهوما واضح مصداقا أيضا واضح هم المفهوم فيها واضح وهم المصداق التصديق مشخص لا يكون في أي مجال لأي وسوسة أو تشكيك بخلاف هذا الذي مطلوبه واضح، لكن حيث أن تطبيقاته ومصادقه غير مشخصة يعني غير مفهومة، لأن أرض غيبية ترجع إلى نجمة أخرى، إلى نشاءات أخرى، إلى عوالم أخرى، لا إلى عالم الحس والمادة. والإنسان في هذه النشاء حسي ومادي يصور المعاني ويفرضها في مقابل التطبيق إلى ذهنه بهذه المصادق الحسية، فيكون فيه مجال لهذا التشكيك ولإلقاء الشبهة والفتنة. إذن فالمراد بالمتشابه المتشابه المتباقي بهذا المعنى، المتشابه في التطبيق، التشابه في الالتباس في التطبيق، لا التشابه والالتباس والإجمال في المفهوم. إذن فلا يمكن أن يتمسك في هذه الآية، هذا بنشيح واحتراب الحمية، أن التشابه في الآية لا إطلاق له للظهور بهذا المعنى، وأن التشابه هنا يراد به التشابه في المصداق الذي يكون تطبيقه مجملا وتطبيقه ومصداقه مرتبكا أو قابلا للاعتبار وقابلا للاشتباه، لأن مفهومه فيكون النهي بحق الحقيقة عن هذه التطبيقات، لا أما النهي عن حمل اللفظ على معناه الظاهر وعلى مفهومه المبين. ليس هناك نهي عن اتباع المعنى الظاهر بما هو مفهوم بحق النظر عن تطبيقاته الخارجية. هذا الجواب الذي هذا تصحيح المناقشة الثانية التي ذكرها الشيخ. هذا يكون أصل مدعاه مدعى الأصوليين في هذه المناقشة الثانية تاما ومقبولا. فهذا الآن بعد هذا التمحيص وهذا التصحيح له، المناقشة الثالثة أن يقال لو سلمنا جدلا أن المراد، المناقشة الثالثة أنه لو سلمنا جدلا أن المراد من التشابه تشابه المفهومي، مع ذلك نقول المراد من هذه من النهي عن اتباع المتشابه المفهومي، النهي عن اتباع المتشابه المفهومي. وقلنا أن المتشابه أيضا يشمل القواعد، أيضا الإطلاق أيضا قبلنا الذي يريده الأخباري. مع ذلك نقول الآية تنهى عن اتباع المتشابه المفهومي بنحو يكون فيه تأويل، لا مطلق الاتباع، لأنه يقيده يقول الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه ابتغاء تأويله. فليس النهي عن مطلق الاتباع للمتشابه، النهي عن اتباع المتشابه ولو المفهومي مع الذي يكون معناه مفهومه متشابه. ويقول أن المتشابه يشمل الظاهر أعم من الاحتمالات المتساويان أو الذي أحدهما أرجح من الآخر كما يريده الأخباري. لكن مع ذلك النهي ليس عن مطلق الاتباع، النهي عن الاتباع الخاص وهو الاتباع الذي يكون فيه تأويل. هذا الاتباع هو الذي يكون منهيا عنه أو يكون مذموما. طبعا الآية ليست بصيغة النهي وإنما بصيغة الذم، يستفاد من الالتزام منها النهي، هو الإرشاد إلى عدم صحة هذا العمل لأنه يقيده ابتغاء تأويله. فالاتباع الذي يكون فيه تأويله ويراد من ورائه التأويل ذاتا الذي يكون مذموما أو غير صحيحا أو منهيا عنه، نهي إرشاد أو نهي تحريم، لا مطلق الاتباع. إذن فلا تكون الآية دليلا على عدم جواز عدم حجية الظهورات من دون تأويل النهي، يعني يحمل على ظاهرها ولا يؤول فيها أي تأويل. وهذا يناسب مع لا يعلم تأويله إلا الله، يناسب مع التأويل في المصداق، مع ذلك المعنى الذي قلناه لا يعلم مصادقه وتطبيقه. إذا أبرزت بين الآية فهو قرينة أخرى على إرادة التشابه المصداقي، لابد أن نقطع عن هذه القرينة لكي نستطيع أن نتنزل إلى مدعى الأخباري وأن الآية يمكن أن يشمل الظاهر أيضا. إذن فبقليلة التأويل يكون المراد من النهي النهي عن الاتباع الذي يكون فيه تأويل. أما الآية التي ليس في اتباع ظاهرها أي تأويل، إذن هذا يقع على التجريح. لماذا يكون مشمولا بالآية بعدما كان الاتباع المنهي عن للمتشابه في الآية الاتباع الذي فيه تأويل؟ هذا أيضا يصح أن يكون جوابا آخر كلام الأخباري استبدال الأخباري لهذه الآية. جواب ثالث ورابع أنه أيضا لو تنزلنا وكلمنا إرادة المطلق المتشابه المفروضي حتى الذي يكون أحد المفروضين أرجع من الآخر أي الظاهر والتجوار. مع ذلك نقول هذه الآيات تنهى عن اتباع الظواهر القرآنية المتشابهة تنزلا مع الأخباري، تنهى عن اتباع الظواهر القرآنية من دون مراجعة المحتمال، لأن الآية هكذا تقول الآيات القرآنية التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لا فشلين، هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات المحتمال ثم أم الكتاب وأخر متشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هؤلاء يختصون في مقامهم أهدافهم السيئة وإيجاد الفتنة، يأخذون المتشابه فقط، يتبعون ما تشابه منه، يعني يقطعون النظر عن المحتضات التي هم لأم الكتاب، ويقطعون النظر عن مراجعة الله ومراجعة أهل العلم الراسخون في العلم، ويأخذون المتشابه فقط ويحاولون أن يثيروا الفتنة والتشويش من خلاله. وأما من يأخذ بالظاهر بعد مراجعة المحكم وبعد مراجعة الراسخين في العلم، إذا كان هناك مخيل مخصص كما هو بين المدعى الأصولي، فإن الأصولي يدعي أن الظهورات القرآنية حجة، لكن بعد مراجعة المحكمات التي قد يكون فيها مخصصات مبينات مفصلات تفسيرات للظواهر القرآنية، بل وبعد مراجعة الراسخين في العلم أيضا وهم الأئمة والمعصومين المعصومون إذا كان أيضا لهم بيانات وتفسيرات القرآن الكريم، الظاهر بعد مراجعة كل القرائن والمقيدات والمخصصات والمفسرات المنفصلة والمنتصلة من الآيات القرآنية الأخرى التي تفسر بعضها بعضا، تفسر المحتمات الظواهر جملة من الظواهر منها وجملة من المتشابهات منها، وأيضا بعد مراجعة القرائن غير القرآنية التي هي النصوص الصادرة من المعصومين عليه الصلاة والسلام. المدعى الأصولي العمل بالظهور بعد مراجعة كل هذه، بعد إتمام كل هذه المقدمات، حينئذ الظهور الذي يبقى إطلاق أو عموم يأخذ به، بعد أن لم يكن مخصص مقيد لا في الآيات المحكمة ولا في مفسر لا في الآيات المحكمة التي هم أم الكتاب ولا في النصوص الصادرة عن العلم المعصومين وعن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالآيات بقرينة غيرها تكون مخصوصة في مقام النهي أو الذم عمن يتبع المتشابه فقط من دون مراجعة المحكم، يأخذ بالظاهر الأولي. وإن شئتم قلتم الآية تنهى عن العمل بالظاهر البدوي قبل مراجعة المحكمات وقبل مراجعة سائر النصوص الصادرة عن المعصوم عن الشارع، هذا الذي يمكن مقام الآية، لأنه يقول يتبعون ما تشابه منه فقط. هذا يعني سياق التفصيل، أن هؤلاء رغم أنهم يعلمون أن الكتاب فيه محكم وفيه متشابه، ولهذا قسمه أولا لأنه فيه قسمين، وأن المحكم أم الكتاب أصل الكتاب لا بد أن يرجع إليه. مع ذلك هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يختصون بخصوص المتشابه ولا يراجعون المحكمات فضلا من أن يراجعون الراسخين في العلم. إذن فالنهي نهي عن هذا العمل الخاص، وليس النهي عن مطلق الاتباع، اتباع الظهور القرآني بعدما يراجع فيه التفسير ذات الظهور في المحكمات التي هم من الكتاب وفي النصوص الصادرة عن المعصومين، هذا أيضا يكون جوابا راجعا هنا. وجواب خامس، أننا لو تنزلنا وقلنا أن هذه الآية فيه إطلاق للظواهر القرآنية كما يريده الأخباري حتى بعد مراجعة المحكمات وبعد مراجعة الراسخين في العلم، مع ذلك الظاهر لأنه متشابه لأنه يحتمل إرادة خلافه لا يمكن العمل به بمقتضى إطلاق المتشابه في هذه الآية. هذا غايته كما قلنا في الوجه الأول في أصل البيان، إطلاق لا أكثر من إطلاق وظهور في هذه الآية، وهذا الظهور قابل للتفهيم إذا ورد مقيد به، وقد ورد مقيد به، فإنه قد وردت روايات كثيرة ستأتي إن شاء الله تدل على حجية الظهورات القرآنية بعد الفحص عن المخصص والمقيد في المحكم والمفسر في المحكمات وفي النصوص الصادرة عن العلم. إذن فخصوص الظواهر القرآنية بعد الفحص وعدم وجدان المخصص والمقيد يفسر على خلاف الظاهر. هذا قد دلت طوائف كثيرة من الروايات على أمر الرواة وأمر الناس المتشرع عدم الرجوع في هذا القرآن الكريم والأسف والاتباع لهذه الظهورات القرآنية. بل في بعض الطوائف التي سوف تأتي الإمام بنفسه علم الراوي أنه كيف يرجع إلى الظهور القرآني، قال هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، امسح على المرارة وأمثال ذلك، أو لمكان الباء في آية الوضوء امسحوا برؤوسكم، هناك كل مكان الباء يكفي المسح لبعض الرأس ولا يجب المسح لكل الرأس كما يفعله بعضهم. وهكذا الأئمة بأنفسهم كانوا يدربون الرواة على الرجوع إلى هذه الظهورات القرآنية. لكن متى بعد البحث عن المخصص والمقيد والناسخ والمفسر في المحكمات وفي كلمات الأئمة المعصومين؟ إذا فهذا المقدار يخرج من إطلاق هذه الآية بمقتضى تلك الروايات القطعية السند المتواترة إجمالا في السلوكي، فتكون بحسب الحقيقة تأييدا لإطلاق المتشابه للظهورات إن تم الإطلاق في المتشابه للظهورات. كان إذا جوابا خامسا السابع والسادس. الجواب الآخر الأخير جواب نقضي يذكره السيد الشهيد جواب لطيف وجدلي، أنه هذا الذي يقول أن هؤلاء الأخباريين الذين استدلوا بهذه الآيات واستدلوا بالوجوه التي سوف تأتي لعدم حجية الظهورات القرآنية، هؤلاء إنما فعلوا هذا وكان غرضهم من ذلك أنه لا يجوز العمل من قبل الفقهاء بالظهورات القرآنية من دون مراجعة الأئمة، مراجعة الراسخين في العلم. يعني مقصودهم النهائي والذي يصرحون به أنه لا بد في مقام العمل بالظهورات القرآنية من الأخذ بالروايات دائما، وكل ظهور قرآني لا يمكن أن يرجع إليه ابتداء، بل لا بد أن يرجع إلى الرواية التي فسرت تلك الآيات بالتفسير الخاص. فالحجة النهائية الروايات لا الآيات، الحجة دائما الأحاديث والروايات الصادرة عن المعصومين. حتى في مورد الظهورات القرآنية الحجة ما صدر من المعصومين من الروايات، إذا كان غرضهم هذا كما يصرحون بذلك، يعني نحن نلزمهم بهذا الإلزام أنه شخص هذه الآية أيضا قد ورد فيها روايات أو رواية واحدة على الأقل في مقام تفسير المراد بالمتشابه والمحكم في هذه الآية. وقد وردت هذه الرواية في أحد الكافي الذي هو أحد الكتب الأربعة الذي يعتمد عليها الأخبار، فإن الأخباريين عادة أيضا من ناحية السند لا يدغدغون ولا يدققون في الأسانيد، يقبلون كل ما في الكتب الأربعة، أساسا همه من إسقاط الظهورات القرآنية عن الحجية حصر المدرك والدليل على الاستنباط الفقهي في الأخبار في مطلق الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة. ومن هنا سموا بالأخباريين، أخباريين أي لا يعتمدون على شيء آخر غير الأخبار، لا يعتمدون على العقل والإجماع والكتاب. الأدلة الأربعة ثلاثة منها يسقطونها عن الحجية، العقل لأنه يعتبرون أن العقل دين الله لا يصاب بالعقول، الإجماع لأنه أيضا الإجماع منبع للسنة ولا يوجد عندنا دليل على حجية الإجماع، الكتاب أيضا أسقطوا بهذا البيان وبأمثاله من البيانات، فحصلوا دليل الاستنباط ودليل الاستدلال الفقهي بالخبر. ومن هنا سموا بالأخباريين من ناحية الثالثية لأنهم حصلوا مصدر الاستنباط الفقهي والاستدلال الفقهي في الأخبار، وحينئذ أطلقوا اليد بباب الأخبار، قالوا الأخبار الموجودة لدينا كلها صحيحة أو كلها لا ينبغي المناقشة في ثلاثها لأنها موجودة في الكتب الأربعة، فكل خبر يجدونه في أحد الكتب الأربعة أيضا يعملون به ويستنبطون منه. حينئذ مقتضى هذا المسلك وإلزامه بهذا المسلك حينئذ في تفسير الاستدلال بهذه الآية أيضا لا بد أن يراجع الكتب الأربعة ليجدوا هل فيها شيء يمكن الاستدلال أو لا يوجد فيها شيء في تفسير الآية، فلا يجد لهم أن يستدلوا بهذه الآية منفصلا بظهور هذه الآية منفصلا عن الرجوع إلى الروايات، بل تكون الروايات متبعة، وحيث أنهم يرون أن الروايات كلها معتبرة الروايات الموجودة في الكتب الأربعة، فإذا وجدنا رواية في أحد الكتب الأربعة على خلاف هذا الظهور الذي استند إليه الأخباري، حيث نلزم الأخباري بالعمل بهذه الرواية، وتوجد رواية هكذا، فإن هناك رواية ينقلها عبد الرحمن بن سفير كثير في الكافي، هذه الرواية فسرت هذه الآية بهذا التفسير، قال والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال هذا أمير المؤمنين والأئمة، المقصود من المحكمات أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، وأخرى متشابهات. قال هذا هو الأول والثاني والثالث من أولئك الذين وقفوا في قبال أمير الخليفة الأول والخليفة الثاني. تفسرت هذه الرواية المحكمات التي هن أم الكتاب بعلي عليه السلام وابنائه عليه الصلاه والسلام، وكثرت المتشابهات في ابي بكر وعمر واتباعهم. فاما الذين في قلوبهم زيغ قال هؤلاء اتباع الاول والثاني السنه والمخالفون الذين اتبعوا المتشابهات، اتبعوا الاول والثاني، اتبعوا ائمه الضلال وائمه الانحراف. كثرت الآية بهذا التفسير، وبهذا التفسير الآية تكون أجنبية بعد بالمرة عن البحث الأصولي في حجية الظهور القرآني وعدم حجية الظهور القرآني. وإذا كانت من هذه الروايات حجة عند الأخباري كما هو مبنى، لا بد أن يفسر الآية ويفهم الآية بهذا الفهم، فلا يمكن أن يستدل بهذه الآية على عدم حجية القرآن الكريم. طبعا هذه الرواية من حيث السند من أضعف الروايات، فإن هذا الراوي المباشر متهم بالكذب والغلول، الراوي عنه أيضا وهو لعله حسان الهاشمي أيضا متهم بالكذب والغلول وضعف وتبريد نقاد الأخبار ونقاد علم الرجال. ولعل أكثر سند هذه الرواية في سلسلة سند شخص هذه الرواية، لعل كله باستثناء شخص الكليني الذي ينقل الرواية الكافي ما عداه من الكليني وشيخه لعله من بعد الكليني وشيخه الباقون كلهم بين من هو ثابت الطعن عليه وثابت الرد من طريق احدهم لعله كان القوميون يريدون قتله فاستباحوا دمه لانه كان مثلا يكذب ويضع الاحاديث ويكون من الغلاة في الهجن. اذا فهذه الروايه من ناحيه السنه لا تخطر عندنا يعني عند الأصولية صافت عن الحجية، بس عند مثل الأخباري الذي يعمل بكل خبر موجود في أحد الكتب الأربعة هذا الخبر يكون حجة بناء عليه، لا بد أن يعمل ذلك. دلالة أيضا لو كان السند حجة أيضا مثل هذه الأخبار سوف يأتي في بحث تعارض الأدلة هناك أن مثل هذه الأخبار حتى لو كانت في حجة السند صحيحة أعلائية لا بد من شرحها وتأويلها لما ثبت في محله من أن كل خبر كان مخالفا مع الكتاب الكريم يكون زخرفا باطلا لم نقله ضربوا حر الجدار، قال الى البحث الاخر ياتي في تحدث هنا. اذا فبهذه الوجوه السبعه والسته حينئذ يظهر ان ما استدل به الاخباري في وجهه الاول لاثبات عدم حجيه الظواهر القرانيه امر غير تابع، ان هذه الايه اجنبيه اصلا عن البحث عن بحث حجية الظهور والدلالة القرآنية الظاهرة مربوطة ببحث التشابه المصداقي وما كان يصنعه نقاد الإسلام وأعداء الإسلام من التمسك ببعض التطبيقات والمصادر ببعض الآيات التي مفاهيمها واضحة لكن مصادرها غيبية أو بعيدة عن الذهن العرفي من أجل الفتنة ومن أجل التأويل. وهذا ينتهي الوجه الأول من وجهي الأخباري في إثبات عدم الحجية للروايات القرآنية من باب التخصيص، والوجه الثاني له التمسك بالروايات، فإن هناك جملة من الروايات تمسك بها الأخباريون أيضا لإثبات عدم حجية الظواهر القرآنية تخصيصا لنقطة الحجية الكبرى حجية كل ظهورين، فهم يقبلون نقطة الحجية ونقطة الحجية، لكن يقولون الروايات دلت على أن الشارع أسقط خصوص الطلولات القرآنية عن الحجية لا بد من ملاحظتها.